السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الأستاذ رسمي أبو علي الكائن في مدينة عمان. اليوم هو 13/20 لعام 2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestine-remembered.com. يجري هذه المقابلة وعد لها فواد سلام. أستاذ رسمي، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما أسئلة القسم الثاني فتدور حول مرحلة مهمة من مراحل التاريخ والنظام الفلسطيني، مرحلة التصدي للاحتلال البريطاني، الانتداب البريطاني، وكذلك الصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة وانتهاءا برحلة اللجوء والشتات. برحب فيك أجمل ترحيب، وحابب في البداية لو تتكرم تعرفني باسمك الكامل.
الاسم الكامل رسمي حسن محمد علي.
رسمي حسن محمد علي، ومشهور بالأوصاف الثقافية باسم رسمي أبو علي. مكان تاريخ ميلادك؟
مكان قرية المالحة،
نعم،
قضاء القدس، بتاريخ 13/12/1937.
نعم. الاسم الكامل لوالدتك؟
رتيبة العبد الله الجاد الله.
رتيبة العبد الله الجاد الله، من قرية المالحة أيضا؟
نعم.
أو من نفس العائلة الحمولة؟ أو
لا، من حمولة أخرى.
من حمولة
عمر حمولة.
نعم.
شارتهم في البلد الحرابين. الحرابين.
الحرابين.
نعم.
أستاذنا بتوافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وتزودنا بالمعلومات اللي بتجوز فيها ذاكرتك إن شاء الله؟
طبعا.
بالنسبة لقرية المالحة، لماذا المالحة؟ لماذا هذا الأسم؟
في حقيقة في أسطورة سمعتها من أمي ومن ستي، إنه كان في ذاك في وسط البلد، وسط المالحة، عين ماء.
نعم.
باعتبار إنه دائما القرى أو حتى المدن تنشأ حول الماء في البداية.
نعم.
فالمهم كان في يبدو خلاف ما يعني بين عائلتين، عائلة نجحت وعائلة بقيت، فنوع من الانتقام جاء أحد العائلة التي أجبرت على النزوح وأحضر كيس من الملح وفضه في رأس النبع، فاتخذت المياه مسارا آخر، غارت
يعني غيرت
مجراها.
نعم.
بالفعل في وسط البلد ما فيش عين ماء الآن، كانت عين الماء بسماعين يالي تبعد أكثر من 3 كيلومتر عن الجنة.
نعم.
فهذا ما سمعته رواية عن الجدات وعن من أمي وآخرين، وروت لي أمي أيضا إن يوما في ذات أيام كانت في بستان لواحد من أولاد عمه، في بيته موجود وبستان، وفيما كانت تجلس مع امرأة الرجل يعني صاحب البيت، كانت يعني جالسة على أرض البستان فحست بشيء رطب، فعقت بإيدها بالتراب وإذا في مية.
نعم.
فزوجة صاحب البيت تعرف هذه الحقيقة، فقالت لها يعني إن شاء الله ما تحكي لحد، لأنه يعني يبدو الماء اللي غار ظهر في بستان بعد حين يعني.
نعم.
هذا ما روت لي أمي يعني.
نعم.
فرجتها بشدة أن لا تحكي، أن هذا السر لا تحكي لأحد، لأنه يعني اكتشفوا الناس حيهجموا باعتبارها عين البلد المفقودة.
نعم.
ومن هذا من هذه الأسطورة قد تكون أو الواقعة الحقيقية جاء اسم البلد المالحة.
نعم. جيد. في رقم تقريبي عن عدد سكان القرية قبل النكبة؟
سنة 1948 كانوا حوالي 4000 نسمة.
4000؟
نعم.
هذا رقم كبير بالنسبة لل.
قد لا بأس بها يعني، لأنه في 45 كانوا 4000 إلا شوية يعني، فبتصور كانوا في 4000.
نعم نعم.
ثمانية
وأربعين. نعم جيد. إداريا تتبع لأي قضاء؟
قضاء القدس.
لقضاء القدس.
نعم.
وأين القدس عنكم؟
القدس قرية المالحة تبعد بالضبط 4 كيلومتر، تقع جنوب غرب القدس.
4 كيلومتر
جنوب
غرب. نعم. طيب لمن لا يعرف المالحة، يعني لو بدنا نحكي عن توبوغرافيا المالحة بمعنى أرض منبسطة على تل أو كيف نوصفها؟
المالحة القديمة كانت عبارة عن تل منخفض نسبيا ليس عاليا، ثم في وادي، ثم التل الآخر. التل الآخر كان في بعض البيوت ثم توسع. بالنسبة لأسرتي كانت تسكن في وسط البلد في بيت جدي وملاصق للجامع نفسه، ثم في منطقة اللي هي التل المقابل باتجاه الجهة الغربية المنطقة اسمها المراحين.
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 وهي قريبة من مستعمرة بيت فقان، كان أقرب مستعمرة اسمها بيت فقان على 4 كيلومتر من يعني من بيتنا.
نعم.
احنا ودار عمي بنينا في المراحين بيوت جديده. فهي عباره عن تلين تقريبا اساسيين يفصل بينهما وادي.
كنتوا تسموه اسم معين هذا الوادي؟
حسب يعني في منطقه له اسم، في منطقه ثانيه له اسم ثاني، مش وادي يعني. هو بس شارع كان، يعني شارع رئيسي كان يعني، تحول الى شارع.
وتحول الى شارع.
نعم.
طب هذا الواد في ايام الشتاء مثلا لما كانت
كان يفيض
تتدفق فيه المياه؟
طبعا كان يفيض على كان لنا بستان اسمه سمير حاكوره.
نعم.
وانا شخصيا ولدت في طرف البستان، كان في بيت طيني اول ما تزوج ابوي وامي، تزوج هناك قبل ما يسكنوا مع بيت جدي او في المراحين. وكان انا بذكر كان يعني بقايا هذا البيت الطيني اللي ولدت فيه انا، وكان تحت الشارع. فامي كانت كل كانت تفيض الميه وتملأ الكوب هذا الطين احيانا. ومن هون يمكن انا لغايه الان بحس بقدر من الكآبه خلال الشتاء، يمكن من ذكريات الطفوله المبكره التي لا اعرفها.
الخوف من الشتاء،
ممكن
الشتاء منفرد بانه بيفيض وبدخل على البيوت.
نعم نعم. يبدو انه ورثت يعني هذا الخوف الغريب من الشتاء من ذلك الوقت.
نعم نعم. اذا اللي فهمته من حضرتك انه في تلين.
نعم.
وكان بيفصل بينهم هذا الوادي اللي اصبح شارع.
نعم.
والتل الآخر اللي انتقل إلى البناء.
هذا التل الجديد.
التل الجديد انتقل إلى البناء.
غربا هذا.
غربا.
نعم.
يعني البيوتات القرية كأنها على تلين.
نعم. وعلى سفوح أيضا، وعلى سفوح امتدادات من أكثر من جهة، ونزولا أيضا باتجاه الوادي إلى منطق إلى شارع يقود إلى ضاحية القطمون.
نعم.
يعني القرية شرقا تتجه شارعها ليصل إلى القطمون، ضاحية القطمون في القدس، وغربا باتجاه استعمارة بيت فقان.
جيد. المنطقة اللي وصفتها أي واللي عليها بيوتات القرية فيها وعورة، وعورة يعني إنه إذا الشخص يمشي بيحس إنه بيمشي على حجارة ولا كيف كانت؟
بعض الشوارع كان فيها وعورة، يعني في شارع كان يبدأ من مقام كنا نسميه مقام الزعبي.
نعم.
أو مش الزعبي، لا، مقام أبو الشعر كان فيه.
نعم.
مقام أحد الأولياء اسمه أبو الشعر، فكان يتجه شمالا هذا الوادي، ففي كان في حصى كثير هذا الوادي. كما أن الشارع المؤدي من المراحين اللي كنت عنه لو استعملت بيت فقان كان مكسوب الحصى أيضا، يعني لا أزال أذكر أن لما كنا نمشي دائما نطلع صوت تحت أقدامنا.
نعم.
بعد ذلك كانت شوارع عادية يعني مدربة نعم. طينية يعني بس كثرة الاستعمال مو فيها سهل.
طيب الفضاء القرية أراضيها في شيء أجزاء منها منبسطة بمعنى أنها بهذا الجزء من المنبسط التي يزرعون مثلا حبوب أو كذا؟
نعم في طبعا يعني مثلا اللي سميتها الحاكورة اللي بستان بستان كان فيه أشجار مثمرة زي المشمش والثوم واللوز كان مبسط هذا واقع في الوادي ضمن منطقة اللي سميت الوادي أكثر الشارع.
نعم.
أيضا باتجاه ضمن المنطقة قطمون أيضا في أراضي واسعة كانت منبسطة أيضا. كان لنا قطعة أرض أيضا مطلة على منطقة القطمون بس أيضا منبسطة اسمها الزرقية. كانت كرم علم كبير إنه لا دار عمي. يعني ضمن منطقة التلال الواضحة هذه كان في أراضي مبسطة.
نعم. طيب نرجع مشان نضيء الصورة عن القرية أكثر. لو بدنا نحكي عن جوابكم من القرى.
نعم.
العربية الفلسطينية.
نعم. المال حقيقة واحدة من عشرات القرى المحيطة بالقدس.
نعم.
يعني أقرب قريتين المنحة في قرية شرقا اسمها شرفات وجنوبا اسمها شرفات وشرقا بيت صفافة وغربا عين كارم.
نعم. إذا غربا عين كارم.
نعم. وشرقا بيت صفافة وجنوبا شرفات بعد عين كارم بنفس الاتجاه يعني في عندك دير ياسين ولفتة وبيت إكسا.
نعم.
وفي بعدين من جهة
دير ياسين إلى الشمال منكم وهي
نعم كان يعني سيأتي ذكرها لما نتحدث عن ما سميت أنت الجزائر النكبي.
نعم.
لأنها كانت مذبحة دير ياسين بالثامن الثامن من نيسان 1948 هذا التاريخ لا ينسى. أحد الأسباب أو السبب الأساسي لهرب أهل القرية خارج القرية.
نعم. طيب حكينا عن جواكم للقرى الفلسطينية. المستعمرات الإسرائيلية حكيت كان من جهة الغرب
مستعمرة واحدة. بيت فجان.
بيت فجان كم كانت تبعد عن السل اللي سميت اياه المراحيم؟
هلا في كان في بيتنا في بيت اخر على بعد حوالي 200 متر لاحد رجال القريه ثم في فيلا لمحمد عبد الفتاح درويش اللي هو ابن مختار القريه المرحوم عبد الفتاح درويش بين فيلا محمد عبد الفتاح درويش وبيت فجان مشي 5 دقائق مش اكثر يعني حوالي 400-500 متر. ولذلك لما اليهود هاجموا القرية أول خطوة احتلوا الفيلا اللي كانت مهجورة وكانت نقطة انطلاق للانقضاض على القرية.
جيد. شو ذكرياتك عن طبيعة العلاقات اللي كانت شائدة أو ما قيل لك أيضا بينك وبين بيت فجان؟ أنت بتعرف حضرتك قبل ما يحتدم الصراع مع العصابات الصهيونية في بعض القرى والقبانيات المستعمرات المجاورة كانت علاقات سوية عادية هكذا كان الحال بينك وبين بيت فجان؟
بيت فجان كانت منطقة غنية كان فيها فيلا جميلة جدا يعني مقببة بالقرميد الأحمر لا أنسى ذلك يعني كنا نروح مشي كان في باص يأخذنا للقدس للمدينة.
نعم.
ويقود سائق يهودي اسمه أبراهام وكانوا أهل ملحى يملحوه يعني وحبوه وحبهم يهودي شرقي أبراهام اسمه لا أنسى بعدين قرأت أنه موسى شريد أحد مؤسسي دولة الصليب كان يملك فيلا في ذلك المكان.
نعم.
أحد الفيلا اللي كنت بشوفها وأنا طفل بالمناسبة كان عمره حوالي 10 سنوات.
نعم.
كانت واحدة من هذه الفيلا الفاخرة الجميلة يملكها موسى شريف.
نعم.
ما كانش في احتكار طبعا. يعني أنا الوحيد اللي بذكره هو أبراهام السائح الباطن.
لا كان في نوع من التبادل التجاري بمعنى إنه أبناء القرية بيبيعوا
بيض. بيبيعوا بيض نعم. أهل القرية يروحوا يبيعوا بيض.
بعض الأحيان مرات أهل المستعمر كانوا يجوا من القرية يشتروا الحليب.
لا نساء القرية يبيعوا بيض ودجاج وحليب. يروحوا بنفسهم يعني. ويجيبوا خبز كان في فرن اسمه أنجل. فرن أنجل مشهور. ولما رحت زرت المالحة سنة 97 بعد يعني غياب أكثر 50 سنة شفت الفرن وأنا في الطريق إلى المالحة شفت نفس الفرن.
الفرن بيكون ضمن أراضي البيت فجان؟
قريب من بيت فجان نعم.
وأصحابه يهود يعني؟
يهود نعم. فرن أنجل. وبذكر في تلك 47 يمكن صار في أزمة خبز بعرف ليش. فرحت أنا وابن عمي اسمه إبراهيم بسني يعني أكبر سنة فقالوا لنا إن روحوا على فرن أنجي وهاتوا لنا خبز ممكن عندكم صغار أنتوا يعطوك خبز
مجانا يعني؟
لا لا بس يعني كان في صار في حساسية
الاحتفال
فكأطفال إحنا كأولاد ممكن إنه يعطونا وفعلا رحنا وقبل ما ندخل الفرن في أولاد يهود بيلعبوا أولاد من جيلنا يعني شافنا وعرفيهم فصرخ عربين عربين صوت عالي فاستنفروا الاولاد واجوا قعدوا يضربوا فينا طبعا ضربنا فلجأنا للفرن داخل الفرن فحمانا الشخص يعني حمانا بطريقه اخرى واعطانا خبز فعلا للامن جبل اعطانا خبز من النوع اللي نسميه له اسم طول من الشعر له اسم خبز عريض بس بذكر ان الاولاد كانوا معبدئين يعني الاطفال اليهود يعني كانوا معبدئين ضد اطفال العرب من ذلك التاريخ كانوا اول ما لمحونا قضوا علينا بسرعه البرق يعني 4 أو 5 أولاد ايش يضربون احجار وايش بايديهم ونجم علينا
انت وابن عمك
انا وابن عمي
نعم طيب نحكي عن الطرق يعني خلينا نحكي الطرق اللي الحيوية اللي كانت توصلكم على المدن وهذا الطرق المعبدة كان في طريق معبد
لا لا معبد
مش داخل القرية يعني إذا بدك تستعمل أول طريق
كان في
أو أقرب طريق
طريقين إذا بدنا نروح على القدس عن طريق بيت فجان فبدنا نمشي لغاية موقف الباص
لازم تروح باتجاه الغرب باتجاه بيت فجان
لبيت فجان والمر في بناء كان غامض يسميه البابور يبدو كائن مطحني او كان هذا يثير الرعب الحقيقه لانه كان مكشوف السينكوس قديم الصدق ولا احد يدري ماذا يدور في داخله فكان يشكل غموض ومصدر قلق وخوف بالنسبه لسكان القريه وكانوا يتوقعوا ان ذات يوم بعد ما بدات الاحداث ان الهجوم يكون من هذا البابور يعني فكنا نسميه البابور
نعم
لانه كان في مطحنة او شيء من هالنوع جنب البابور في موقف باص اللي قلت لك كان ابراهام احد السائقين
طريق معبد
لما نصل بيت فجان تبدا الطرق تتعبد لكن من المالحة يعني طريق مليئة بالحصى هذا ما نصل من بيت فجان الروح مش
طب الباصات اللي كانت تمر هاي الخطوط اللي تاخذكم باتجاه القدس
ما تصلش البلد
ما تصلش البلد من عند موقف الباص
عند بيت فجان
بس من هناك بتبلش الطرق المعبدة
نعم
اللي تاخذكم على القدس
على القدس طيب او اذا بدنا القسم الاخر من السكان اللي هم ساكنين في الدلة ممكن يختصروا المسافة ويروحوا عن طريق قطمهم في طريق تصل المالحة بالقطمون.
طيب.
وهذا المعبد أيضا.
باتجاه القطمون ومن ثم.
ومن ثم القطمون يعطي باصات.
باصات من القطمون باتجاه
نعم.
قلب القدس.
نعم.
معناته هذا الطريق اللي كنت تستخدمه عن طريق بيت فجان، اذا في احداث ساخنه في خوف بيصير
من طبعا يعني اخر نقطه انه الخوف كان ينبع من هناك
يعني. نعم
يعني قريبه جدا.
جميع الطرق داخل القريه الدروب هاي كلها غير معبده بالشتاء لما كنت تستخدموها
يعني كالعاده وشي بالجزمه وشي ما توفر عادي
ما كانش في حدا من ابناء القريه عنده اي وسيله للنقل حافله باص
كان اللي هو كان مختار القريه المشهور عبد الفتاح درويش وهو بالمناسبه ليس من الملح هو من الولجه
من الولجه
نعم هو من الولجه
نعم
لكن استطاع انه عارف كيف انه يصير مختار الملح كان له اراضي جافعه
نعم
وكان له شبه قصر في وسط البلد وعنده حراسات حراس وكان معهم مستنات استنقل مستنقل رشاشات وكان عنده سيارة كان عنده سيارة سوداء تأخذ من الملح إلى القدس بس السيارة الوحيدة كانت سيارة المصطاش وبعض الشباب اللي كانوا التحقوا بالعمل في القدس في مثلا نادي الـ YMCA أو بعض مثلا كبيريات الجيش البريطاني انذاك كانوا يركبوا بسكليتات بسكليتات وحتى لما شفنا بسكليت لاول مره واحنا صغار لحقناه يعني فكان ظريف اللي راكب قولي بعدين بدها ترقص هاي ترقص فصدق احنا اللي قاعد ترقص بالبسكليت على اساس انها بغل او حمار يعني فكنا نصدق لانه كنا سكت.
طيب الدواب كانت تستخدم للتنقل؟
دواب نعم حمير
طب العربة استخدمت؟
لا
العرباين بجرها الخيل؟
لا 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 لا
الآن بعد ما كبرت ما تستغرب أنه ليش لم يتم استخدام العربة لأنها
هو المجتمع الزراعي متخلف يعني مش متقدم يعني المجتمع الزراعي كانت المدنية يعني لسه بعيدة يعني مثلا ما كانش في كهرباء وبذكر أول مرة جاء واحد من يعني أهل البلد اسمه جابر سعادي اشترى جراموفون
نعم
وجاب أسطوانات لمغني كان اسمه سلام الأغواني بتذكر يعني أنا فلما سمعنا الصوت إحنا هو في تقريبا في المنطقة في الوادي ساكن بينه وإحنا في الجبل
نعم
فلما سمعنا الصوت رحنا يعني بسرعة البرق عشان نشوف من هذا الجراموفون يعني.
نعم
وطبعا ما كانش في رديات بس اول جراموفون امتلكه جابر سعادي
نعم
فكانت طبعا الاضاءه كانت لمبات الكاز او اشراع
اكيد
او يعني
فبركني قربك الشديد من المدينه اللي كانت بتضج حيويه مدينه القدس ما اثرت باي شكل من الاشكال لانه بتعرف كل ما اقتربت القرى من المدن تاخذ بعض التاثيرات الايجابيه
يعني الأقدار لم تمهل قرى القدس يعني لتستقبل التطور المدني والحضاري ما أمهلناش الوقت لأنه كان العملية بدها زمن يعني مثلا ابتدوا الناس يعني يعرفوا في راديو وفي كهرباء وفي شوارع وكذا لكن كان لابد من قضاء سنوات حتى يعني يصيرنا العدوى يعني ولكن لم الأقدار يعني نكبر لم تمهلنا
نعم. طيب مشان نوضح الصورة أكثر بالقرية بدنا نتحدث عن الحمائل القرية كيف كانت تتوزع حمائل القرية يعني كنتوا تستخدموا تعبير حمولة فلان أو دار فلان
طبعا الحمائل في عدة حمائل طبعا
نعم
يعني والحمائل نفسها أقسام
نعم
في مثلا حمود الفواصل
نبدا بحمودتك انت شو اسمه؟
حمودتي احنا دار عمار
دار
اسمه عمار
نعم
ويقال انه جدنا الاول اسمه عمار او اسم ثاني انا بتذكره
نعم
ولكن لا حد يعرف من أين جاء. يعني هذا الحكي عمره 500 سنة. يعني يعني أنا بذكر إنه يعني اسمي أنا رسمي حسن محمد علي محمد علي جدي أحمد محمد سليمان أحمد كذا عمار.
نعم.
يعني تقريبا
يعني لما ترجع لعمار ترجع لك تقريبا 50 سنة.
آه 50 سنة. اللي هو المؤسس له.
نعم.
اسمه كرم عمار. اسمه الأصلي كرم عمار. لأنه كان صدف الغريب إنه أخوي أخ اسمه مصطفى صلى الله عليه
وسلم
أنجب ولد سموه كرم وهو لا يعرف إنه جدنا اسمه كرم عمار
مصطفى
بالصدفة. فابن عمي الأصغر اللي هو محمد أبو علي توفى لما عرف كان سعيد جدا قال لي أنتوا حكيت لهم قلنا لهم لا إحنا ما عندناش إحنا نفسنا ما عندناش. فكان سعيد جدا إنه يأتي شخص من الأسرة ويسمي كرم بمحض الصدفة. عائلة عمار فروع يعني إحنا عائلة أبو علي أبوي وعمي وفي فرع الأخرس كمان فرع يعني في أحمد وعطاء ثلاثة أربعة يعني. وفي فرع إسماعيل أحمد إسماعيل وفي فرع عمار اللي احتفظوا بالاسم الأصلي. يعني أربع فروع بالأصل.
نعم.
اللي أسرة عائلة واحدة بس تتقسم مع الزمن.
نعم.
هذه بالنسبة لعائلتنا. طبعا في زمن في الفواصل في
الفواصل
وفي في الجواريش كمان عائلة الجواريش وعائلة كبيرة وفي عائلة المعلة وفي عائلة ويتفرع منها يعني كان حوالي سبع ثمان عائلات في
البلد. تعتقد في حدا من أبناء الماحة عنده خلينا الخارطة خارطة الحمائل
التفاصيلية؟ طبعا موجود طبعا موجود. إذا أمهلتني نضل لنا فيها
التفاصيل موجودة تفضل نقرأ منها بكل نقطة
سجلت في عم الحارات والعائلات.
تفضل.
بالنسبة لحارات المالحة تنقسم إلى قسمين. حارة المناجمة وتتألف من عدة عائلات. أولا عائلة الجواريش. ثانيا عائلة معلم. جيم عائلة الحرازين. اللي هم الحرارين ثم ثلاثة أربعة عائلة أبو القمر خمسة عائلة السفاكرة ستة عائلة العق. إذا المراجع من فيها ست عائلة. بعدين عندنا الحارة الفواصل وتتألف من عدة عائلات. أولا عائلة فرج وهي فرعان فرع أسعد وفرع الطوري.
أسعد
والطوري
طوري.
نعم. اثنين عائلة حمدان.
نعم.
ثلاثة عائلة عمار ثلاث فروع عمار السيمان والأخرس لعائلتنا. عائلة عمار ثلاث فروع، عمار سليمان وأخرس. بعدين عندنا أربعة عائلة سرحان، خمسة عائلة جودي، ستة عائلة فوار، سبعة عائلة قطامش، ثمانية عائلة بشير، تسعة عائلة شرار، عشرة بعدين عندك عائلة كرام وهي من أغنى العائلات،
من أغنى العائلات
عائلة كرام. ثم لدينا عائلة شميدان وعائلة الحمش وعائلة حمودة وأخيرا عائلة أيوب وهي ثلاث فروع، جاد وعواد وبرم. جاد وعواد وبرم
هذول كنا محطتهم تحت حارة الفواق.
الفواق نعم، وكنا في الأول حارة المراجع.
الحارتين هذول ذكرتهم وتفرعات العائلات المستلزمة لها كانوا بالسكن في أيضا تمايز، بمعنى أنه هاي العائلات تسكن في هاي المنطقة والعائلات الأخرى في منطقة أخرى.
نعم العائلات كان في حواش في البلد القديمة، فيها أحواش، هذا حوش عائلة فلان حوش عائلة فلان، فالعائلات قريبة من بعض مع بعض، هذا طبيعي. غالبا إلا إذا طلع أحد أفراد العائلة في وبنى في خرج من يعني من المرحلة القديمة إلى مرحلة جديدة باعتبار يعني غربا أو شمالا أو اتجاه.
بس المرحلة القديمة بيوتاتها كانت متلاصقة
والحواش
متلاصقة.
حواش وأقواس. حواش وأقواس. مبنية على طريقة الأقواس.
العقد.
نعم.
طيب ذكرنا أسماء الحمائل بالتفصيل. بالنسبة للمفاتيح كان في أكثر من مختار ولا مختار واحد؟
لا هو مختار واحد، كان اللي هو مختار الفتاح الرويش. وكان يعني رجل، وكان هو في نفس الوقت شيخ مشايخ بني حسن. شيخ مشايخ بني حسن. إحنا لسنا قرية المارعة تعتبر من بني حسن. يعني إحنا منطقة بني حسن. ويقال إنه إحنا الفرع الغربي من قبيلة بني حسن موجودة بالأردن. وكانت هاي القبيلة ممتدة جميع معظم فرع القدس وصولا إلى الخليل كلها منطقة بني حسن. إحنا بني حسن.
إذن عبد الفتاح درويش هو كان
المختار
والرجل المتنفذ والقوي والزعيم. وزعامته وقوته كانت خارج حدود المالحة.
نعم طبعا شيخ مشايخ بني حسن.
كان في مضافات في القرية؟
نعم طبعا كان في مضافة، أنا أذكرها. كان في مضافة في نص البلد، كانت عبارة عن غرفة مستطيلة واسعة فيها مساند بشكل بيضاوي، ويعني عند المساء يقعد فيها طبعا حسب المكان الاجتماعي يعني. احنا الاولاد نقعد في يعني على الباب تقريبا اذا كانت مزدحمه خاصه بالشتاء. فكانت هاي المضافه اشبه بنادي يعني لرجال القريه وخاصه كبار السن. يعني اذا مش مشكله بقعد بتسلوا بيلعبوا بسيجو بيحكوا بيدخنوا.
كان في مضافات أخرى غير هذه؟
لا مضافة
واحدة
لكل
البلد.
نعم.
في أماكن أخرى كانت ممكن أهل البلد في
نعم
يجلسوا فيها؟
لا كان في الجيل الجديد يعني قبل يمكن سنة 46 قبل ما طلعنا سنتين تم إنشاء شيء اسمه النادي القروي. وهو نادي رياضي وثقافي أنشئ قريبا من مدرسة المرحلة الثانوية. كان في بعض الشباب المثقف يعني ثلاثة أو أربعة كانوا تعلموا في القدس في العمرية وهم أصبحوا مدرسين في مدرسة الماحة وأنشأوا هذا النادي اللي اسمه نادي الفرعون.
يعني هذا كان مبنى أيضا بجمعوا فيه الشباب.
نعم كان نادي رياضي وثقافي.
راح نحكي عنه في التفصيل إن شاء الله. أستاذ رقمي، بدنا نتحدث عن الحالة التعليمية بالقرية. إذا في عندك فكرة كيف كانت وكيف تطورت؟
نعم، كانت أبوي مثلا من جيل والدي كان كتاتيب، يعني الشيخ والكتاب وعلموا بعض الحساب والقرآن الكريم.
نعم،
أسلوب الكتاتيب معروف يعني.
نعم،
إلى أن تم إنشاء مدرسة المالحة، وكان بعدين صارت مدرسة المالحة الثانوية، كان في أساس ابتدائي ثم بدأوا بالأول ثانوي، لكن لم تكتمل لأنه أجل المنبع والاجتياح. وأذكر أنه بعض يعني طلبة من القرى المجاورة الذي استطاعت شرفات يجوا يعني يدرسوا في
يعني مدرسة خدمة القرى المجاورة.
نعم نعم، لأنه يعني كانت صارت ثانوية ومدرسة حديثة، وأذكر كان مديرها اسمه الله يرحمه عبد الرؤوف حمدي.
عبد الرؤوف حمدي كان مدير
المدرسة.
درست في هاي المدرسة؟
نعم، درست 4 سنوات.
4 سنوات. تذكر اسماء مدرسين عدا عن المدير اللي ذكرته؟
كان في مدير بتذكر طبعا، كان في من أهل البلد، كان عندنا الأستاذ محمود الأخرس وهو من أقاربنا يعني.
نعم.
والأستاذ موسى حواري كان أيضا. وكان في أستاذ طريف يلبس استيصالية، كان اسمه أستاذ بركات.
شو هي استيصالية؟
يلبس استيصالية.
شو هي استيصالية؟
استيصالية كل بالنسبة العراقيين هذه سموها استيصالية، كان بيرتديها الملك فيصل. نوع من لباس الراس اسمه الفيصلية بالنسبة للفيصل. كان استيصالية يلبس بدلة ولها يعني هذا اللباس التقليدي جدا يعني. كان يتأثر، كان يتأثر لما يحكي. كان يدرس اللغة العربية، وبعدين كان يشرب الظروف، يعني دائما يفتح على عنده يشرب الظروف كذا ومحصل طبعا. فأنا كنت شاطر بالصف يعني التفوق، فلما يمتلئ منديله بالظروف يعني يشرفني باني اخذ المنديل وامشي برا يعني. يعتبر انه اعمالي بالشام يعني طبعا كله مليء بالمخاط والالوان الحمراء والصفراء، فده انا كنت سعيد برضه يعني على بال
هذا المكرم.
هذا قبل ما تنشا المدرسه، قبل سنه على الاقل يعني، يمكن هذا الحكي 42
قبل انشاء المدرسه
بسنه. معناته مدرسه صغيره هيك يعني غرفتين ثلاثة كاملة مستوفية.
طبعا هاي المدرستين ثلاثة يعني غرفتين ثلاثة.
نعم.
اللي كانت مدرسة.
نعم.
كانت أول ما أنشئت تابعة للمعارف.
نعم طبعا. طبعا من البداية.
من البداية طبعا المعارف.
بعدين لأنها صغيرة وزاد على فعملوا مدرسة حديثة يعني.
يعني خرجتوا من هذا ال وين صارت المبنى الحديث؟
صارت في الطريق زي ما قلت لك شرقا اتجاه طهران.
شرقا اتجاه طهران
على الطريق طبعا لأطراف مختلفة.
وكان بالنسبة لكم حسيتوا انه بناء حديث؟
بناء حديث طبعا، ومنصف وزرعوا بعض البرود والرايحين واشياء ملعب.
يعني تتذكر كم غرفة كانت وكيف كانت الغرفة؟
كانت يعني ثانوية كانت كانت مساحتها يعني مثلا 300 متر في 300 متر يعني جيد. بناء طابقين. نعم طابقين.
طيب كان في نشاطات بتميز هاي المدرسة، نشاطات معينة عدا عن الجانب الأكاديمي؟
نشاطات رياضية كانت
يعني، بمعنى كان في مثلا نشاطات كشفية؟
كان كشفية نعم. لا مش بدك كشفية، لا كانش، بس كان في نشاطات مسرحية.
نشاطات
هذا شيء غريب. أنا أتذكر وأنا اشتركت في كنت في الصف الرابع، وكان شيء غريب يعني، كان أستاذ اللغة العربية عنده طموح هائل بحيث بده يقدم مسرحية هاملت لشكسبير. مسرحية هاملت هي يعني تعتبر محك لأعظم المخرجين الممثلين بالعالم يعني باعتبار اللي بيجتازها بنجاح فقد اجتاز. ومع ذلك كان عنده الجرأة انه يعمل مسرحية هاملت يعني وانا اخذ دور صغير يعني
باللغة الانجليزية طبعا؟
لا لا بالعربي ترجموها.
باللغة العربية
لما ترجمتها.
طب وين قدمتوها وين كنت تتدرب؟
انشأوا في الملعب مسرح جابوا نجارين عملوا مسرح عملوا ملابس كل شيء.
يعني هاي البدايات المبكرة مؤشر لطيف انه يعني وين كنتوا متجهين يعني.
لو أكيد طبعا.
لو قيض لك ولو لم تكن النكبة
طبعا واعد الجن واعد. وأبوي كان له يعني تفكير مختلف، كان يقول لي دائما يعني أول أنت ما تخلص الثانوية بدي أحطك في الجامعة العبرية، كان ناوي في الجامعة العبرية بالذات يعني.
نعم
عارف ليش كان هيك عنده نية يعني. ويمكن كان دلالة التسامح والنظرة يعني البريئة للعلم يعني نجاح محترم يعني بغض النظر انها عبرية او مش عبرية.
نعم
كنت اطلب دائما كل بحثك الجامعة العبرية.
طب هو حب والدك للثقافة وللدراسة له جذور له اسباب يعني؟ يعني هو نال قسم من التعليم
هو لا درس كتاتيب
كتاتيب
بس كان يتابع في الصحف يعني كان يفك الخط يوم يقول وكان زي بقية يعني مهتم بالشأن العام خاصة لما هجمة الأحداث يعني لما طلب رؤوسه يعني قبل سنة سقوط القرية ابتدأنا طبعا ابتدأوا الناس يعني حاسين بالخلاص وكان يجي بياع جرايد من القدس يبيع جريدة الدفاع بالذات يجي على البلد يبيع معظم منها فالناس تتلقفها وكل أربعة خمسة يقعدوا يقرأوا فيها.
نعم
هاي البدايات
أكيد كان يستعينوا بالأطفال اللي بيقرأوا
اللي بيقرأوا بعض الكبار في السن كانوا يقرأوا أيضا لأنه مدرس في الكتاتيب يعني.
نعم
وبرضه كان في متعلمين كان الناس استطاعوا الالتحاق في المدرسة الرشيدية والمدرسة العملية بالقدس.
تتذكر أسماء من أبناء القرية اللي
أستاذ مثلا محمود الأخرس درس في الرشيدية وابن عم محمد أبو علي
هذا رجع
درس
وابن عمك شو اسمه؟
محمد أبو علي
محمد درس أيضا بالرشيدية
وآخرين طبعا.
نعم أستاذ رسمي ما سألتكش عن نصيب البنات في التعليم.
كان في مدرسة البنات أيضا
كان
نعم كان في مدرسة البنات أظن الرابع ابتدائي كانت أيضا وأنا بذكر يعني حتى كانوا بيلبسوا مرايل خضراء فاتحة يعني البنات كان في مدرسة البنات للرابع ابتدائي
يعني بلغ القرية يتقبل فكرة إنه يدخلوا بناتهم
البنات.
نعم
زي ما قلت لك المدرسة كانت واعدة يعني صارت أول مدرسة ثانوية في القضاء في مدرسة المعهد الثانوية ولكن أول عمل عملوه العقوبات الصهيونية بعد نسخوا
المدرسة
أول شيء عملوه نسخ المدرسة.
بس أنت يعني ما زلت تذكرها المدرسة
طبعا بلغت الأربع سنوات
كنت تلبسوا زي موحد؟
لا كافي طبعا كافي والروس حليقة هذا مفروض وكان المدير عبد الرؤوف حمزة كان صارم جدا كان يعني عنده نزعة يعني شبه يعني تسلطية هائلة وكان ابتكر نظام اسمه نظام الجرسين انه نكون مثلا احنا استراحة بين حصتين فالنظام كان انه اول جرس بتسمعه تتجمد مهما كنت في اي وضع تتجمد الخطوة الاولى الجمود ثم بعدها تتحرك للطابور فمثلا اذا راح بعيدك انت راح بعيدك يعني اذا شافك بيعاقبك يعني بالفلقة فكان يعني يتفنن في كان عنده يعني حس سلطوي رهيب وكان يعين عرفاء سريين بعد المدرسة ويقدموا تقارير بالولاد اللي بيلعبوا بالحارة وهذا كان كثير
يعني حال الواحد مراقب
مراقب المكان يعني انه شعار ادرس ثم ادرس ثم ادرس بينما
وهذا مش اسلوب تربوي بس ترك عليك اثر من ناحيه اكاديميه بانه هذا الرعب من انه لازم ندرس
والله ممكن ترك انا ضليت متفوق
دائما من الخوف
في الطبيعه الجاده في الدراسه على طول باخذ الامور الدراسيه بجديه كبيره ممكن يكون
في حدا كان مشهور بالمدرسه من المدرسين حاول يربيكوا تربية وطنية معينة بحكم انه بلشت الاحداث تاخذ منحى اخر يعني ولا
كان طريقة مباشرة كان اناشيد كان في اناشيد موطني موطني ويا ظلام السجن تربيتها يعني بحصص
طوابير صباحية
طوابير لا خلال بعض الدروس يعني بس مش بشكل خاص
نعم أستاذ رسمي بعد إذنك نأخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا ويعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ رسمي أبو علي من قرية المالحة. أستاذ رسمي في نهاية الجزء الأول انتهينا بحديثنا عن الحالة التعليمية اللي كانت سائدة بالقرية. لأننا ننتقل لموضوع آخر نتحدث عن الحالة الروحية والدينية اللي كانت موجودة بالقرية. كان في مسجد بالقرية.
مسجد كان ملاصق لبيت جدي في وسط البلد وكان يمسك عمر بن الخطاب يقال انه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء الى القدس قدم الوثيقه العمريه مر من ذلك المكان وصلى هناك فالمكان الذي صلى فيه اصيب هذا
نعم ممكن توصف لي اياه
مسجد كأي مسجد ذو مئذنين
كان في مئذنين
طبعا كان فيه له طبعا باحة خارجية في أكياد الوضوء ثم المسجد نفسه يعني ليس ضخما يعني يتسع حوالي حدود 400 رجل وكان في بئر ماء يعني أذكر في المدخل كان في بئر ماء
نعم
نصلي لك الحاجة المسجد هذا القائم أنا شفته بعد ما قلت المالحة حوالي سبعة
على حاله؟
نفسه المئذنة نفسها ناحية موجودة بس المسجد تحول إلى أظن مصطبل أو بار أو شيء لم يعد يعني استخدم لأهداف أخرى بس أقطع المئذنة وأنا حاولت يعني حاولت أثبت جدي بس كان غير البناء البستان صار في بستان وصار في سلك في كم ضخم يعني كل ما نقترب يعوق عليه فما تمكناش كان معي أختي وبنت أختي بس شفنا المسافة
نعم بس بيت جدك كان
موجود زي بس أضيف له أشياء وحدثت أشياء
نعم
تم إعادة بناء
في سكان
في سكان
نعم
أعتقد بعضهم من اليمن
نعم
مهاجرين
تذكر مين كان اللي أذن ويأم في المسجد
أكثر من واحد كان في اختيار عجوز صوته واهم فبتذكر لما كان صار في خطر على منطقة المرحيط قريبة من بيت فجان كان في توقع يصير هجوم فاحنا نزحنا من بيتنا في المرحيط لبيت جدي باعتباره أكثر أكثر فصرنا ننام هناك فكان هذا الاختيار عجوز يعني كان فوق 70-80
لأبناء القرية
لأبناء القرية طبعا ما استطاعش يطلع المأذن فوق من فوق المسجد يعني قريبا من بيت جدي يأذن صلاة العشاء لا أذن صوته النحيف الواهي
نعم
و... بيت المستار كان قريب من المسجد تبعي فتحت أبو الأحرى قصر يعني شبه يتطفل وفي أثار وجدت قريبة من أثار كنيسة الأثار الموجودة أثار كنيسة فيها مسيف ساعة يعني لكن لا أعرف كثيرا كم فيها أثار كنيسة
بس بنس كان قرية المالحة ما كان فيه مسيحيين
كان في عدد محدود حوالي 10 أشخاص
نتذكر أسماء أو عائلة أو
بابليات
داريات شو كان طبيعة عملهم شو كان
والله لا أنا كنت صغير بس كنت بسمع إنه في عائلة مسيحية بابليات كان في عشرة حوالي عشرة
عشر أشخاص طيب استاذ رسمي كان في مقامات لأولياء صالحين بالمالحة
كان في مقامين مقام اسمه مقام أبو الشعر مقام الزوج مقامين
وين كان مواقعهم؟
واحد فيهم كان على يعني في الشارع الرئيسي على طرف الشارع الرئيسي كان في مقام وبعض مقام حجري بسيط
ضمن غرفة؟
لا 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 مجرد بناء بسيط وفي قوة كانوا بعض ساعة قرية يشعلوا سراج نزيف ويحطوا فيه يعني زي هدية وتقرب لهذا الشخص المبروك اللي أو الشخص وفي واحد ثاني زعبي لكن كنت أسمع بس بعرفش بس حدد وين كان
مقامها
بعد كان في اثنين الزعبي أو الشخص
بس هاي المقامات كان لها مكانة وقدسية عند أهل القرية؟
لا مثلا ما كانش لها أبنية خاصة أو تبجيل خاص كانت موجودة وإلى احترام ما فيش مبالغ فيها ما فيش هالهادة
لأنه في بعض القرى أخرجني في بعض القرى كانوا مثلا على سبيل المثال إذا اختلفوا شخصيا واحد يتهم واحد بمسألة إنه والله أنت سرقت أو هذا كان يأخذوا عند أحد المقامات هاي يحكي له احلف لأنه الشخص الفلاح البسيط لا يستطيع أن يحلف كذبا في حضرة هذا المقام
يعني كانت مسألة الحلفان تتم أظن في عدد المقامات لكن لم يكن هناك مبالغة يعني في تقديم وتسجيل هؤلاء
جيد.
موجودين ومحترمين يتم اللجوء لهم يتم التبرك بإنارة أضرحتهم بس ليس أكثر من ذلك
مسألة أخرى في بعض القرى أيضا كان في بعض أصحاب الطرق الصوفية اللي كانوا يعبروا عن نفسهم وعن سلوكهم يحملوا الرايات والطبول والكأس وإلى آخره في بعض المناسبات كانوا يخرجوا بالشوارع كان بعض العائلات موجودة عندكم
لا كان بشكل خاص لأنما كانوا يحملون يعني الرايات الخضراء والدخول في موسم النبي موسى كان في موسم سنوي في موسم النبي موسى استمر يعني أسبوع أحيانا عبارة عن مهرجان شعبي ديني يأتي إليه جميع الفرد المالحة والفرد المجاورة ويذهب مشيا إلى النبي موسى
يعني ما كانت تخرج هاي البيارق من القرية
من أبناء القرية وتذهب لمساهمة في إحياء موسم النبي موسى بس أنا لا أذكر كثير
ما تذكر شفتم بمناسبات أخرى
لا لا بالأعراف فقط بالأعراف كان تقريبا يعني كان العرس يستمر أكثر من أسبوع ويحضر تقريبا نساء في جميع رجال ونساء البلد وأذكر العرس كان يبدأ مثلا من الشارع اللي قلت لك نهاية تصل إلى القطمون يلف البلد بكاملها يوصل يعني لمدة لا تقل عن 4-5 ساعات مع الدبكة مع الغريب
رح نحكي بالتفصيل عن الزواج الفلسطيني إن شاء الله خلينا ننتقل لموضوع آخر نتحدث عن وضع الصحة بالقرية لما كان يمرض الشخص بالقرية شو كنت تعملوا فيه؟ كان في عيادة صحية مثلا؟
لا ما كان فيه كان في طب الشعبي وبعض الناس اللي يعني مثلا بس كان بداية وأحيانا يكون ضار صراحة. يعني كان مثلا كان في مرض السم بس ما كانش معروف بالنسبة لأهل القرية مرض السم. كان يكون بس اسمها تعبير انقطع بعلامة شغلة من النوع. على حين لما يصير مرض في العيون مثلا رمد رمد او ايام الصيف او انفكشن كان يتم اللجوء الى مثلا الى الخضروات مثلا غطس العين بحبة بندورة فصلية تكون مؤذية احيانا. كمان كان لما تلتهب الدول تصل لمرحلة الانتفاخ يعني يصير فيها عمل قيح
يفرقوها الوتم
يفرقوها يديها هي مفتاح الباب فكان حالة بدائية جدا يعني إلى أن بلش يروح على مستشفى الرهبات كان في مستشفى الرهبات في القطنون وبعض المراكز الطبية تحصل الوضع إنما بإمكانياتهم الذاتية كانت طرق بدائية وغالبا كانت ضارة غالبا.
طب المجبر
المجبر أنا عندي تجربة شخصية كنت مرة بلعب في خشب طالعة من بيت فتمرجع فسقطت كسرت إيدي الشمال هذه بعد شهر تقريبا وبعدين انجبرت هي مكسورة بس لاحظت أمي وأبوي أنا يعني مش طبيعي
بس ما أخذوكش فورا على الجبر
لا أخذوني بعد ما انتبهوا بعد شهر
إنه وضع يدك مش طبيعي
مش طبيعي فقالوا في واحد مجبر في لفتة قرية لفتة القريبة
نعم
البارحة ما كانش فيه إنه هذا شاطر في تجبير الأوهام لكن الإيد التأمت على وش يعني فحتى حتى يطروها يعني فاشتروا سمكة وصبوا السمكة فتحوها ولبسوها على إيدي ولفوها سمكة وبعد في حفظها بعد أيام رحنا على الجبر شاف السمكة وغسلوا إيدي وجاء قبلية خشب حط إيدي ورد كسرها كسر عشان عيد تجبيرها وما أظن نجح يعني لغاية الآن بحس إنه مش تمام يعني طريقة بدائية يعني كسرها
وعاد تجبيرها
كسرها وعاد تجبيرها بس طبعا بطرق يعني بهذه الطرق بعدين يعني طبعا بحس إنها طبيعية ولكن في فترة لاحقة بعد ما صرت شاب يعني وصار عندي فكرة يعني أتدرب على الملاكمة صارت تخوني يعني فالصيام ما كانش كثير لما هاي الطريقة اللي كانت فيه في المعالجة وهي تجربة شخصية لا أتفهم.
طيب الدايات
موجودة طبعا وغالبا يمشي الحال يعني لأنه نساء القرية كانوا بيساهموا في الدورة الاقتصادية يعني في جدال الزيتون في أعمال البيت في حليب البقرة في كل أعمال اليدوية يكون فيها النساء يعني تساهم بكل الدورة الاقتصادية ما فيش حجاب كان يعني بعد اللباس التقليدي ما فيش حجاب كان يعني بمعنى تغطية الوجه في ثوب الفلاحي والخنقة البيضاء لأنه ما بتقدرش تتحجى وتشتغل يعني تقتضي الدورة الاقتصادية الحكومة ولذلك الولادات كانت تتم بيسر لأن المرأة يعني أنا بذكر أمي مثلا مرات نكون نايمين نصحى صباحا ونلاقي ولدت في الليل وما لناش خبر يعني وبعد يوم بعد أقل من 24 ساعة تستأنف في العمل يعني فيبدو انه الطاقة اللي بدوها في الشغل بتسهل بتبين العضلات بحيث تصبح الولادة أمر طبيعي جدا يعني ما يعني وهذه الطبيعة
نعم
إنما النساء الكسولات يعني اللي هم اللي بيعانوا، إنما المرأة الطبيعية يعني لأنه هذا عمل من أعمال الطبيعة اليوم.
يعني تعتقد إنه المرأة الفلسطينية تلك الأيام قبل النكبة كانت تختلف عن المرأة الحديثة؟
يعني المرأة الفلاحة امرأة قوية جدا، امرأة تنجب وتطبخ وتغسل وتقوم بعلف البقرة وحمها وإجداد الزيتون وإحضار الحطب والطابون وكل أعمال المنزل الشاقة. دون كده كان النساء يعني زواج عروض حقيقي، منهم أمي طبعا. أذكر أنها كانت امرأة قوية جدا، يعني امرأة يعني لا أرى يعني مثلها الآن كثير من نوع، يعني فيهم جبروت، كان فيهم جبروت يعني نساء أظن كان كاتب الفرنسي جان جيلين قابل قسم منهم لما إلى الأردن في مخيم البقر، أطلق عليهم تسمية أخذها من الأدب اليوناني الصامدات أو التراجيديات. نساء قويات جدا كانت أمي وخواتها أيضا من نفس النوع، وستي طبعا ستي وهي يعني هي عرابتي إذا أصير فرصة أحكي لك عنها، ستي لطيفة لطفي
رح نحكي عن هذا التفصيل إن شاء الله.
هذا
إذن هذا كان وضع الصحي. حكوا لك إنه كانت صابت القرية مثلاً أوبئة عامة هيك، كانت تضرب القرية وتحصد أطفال.
كانوا بيحكوا عن سنوات صار فيها الكوليرا أظن بالعهد التركي، وكانوا يسموها الكوليرا مش الكوليرا، سد الكوليرا. كنت بسمع هذا التعبير وبسمع كان في ناس كثير ماتوا، بس العصر
نعم. أستاذ رحمن، نتحدث عن وضع المياه، كيف كنت تشرب القرية؟
المياه كانت مصدرين
بعد القصة اللي حكيت لي إياها عن
بعد القصة كانت مصدرين اللي هي الآبار الطبيعية، تحفر آبار ماء المطر
اللي هي بيسموها بيار جمع.
بيار جمع.
تجمع.
بعض يعني بعض الناس كانوا أبار من الخاصة. اللي ما عندوش بير ياخذ من عين اسمه عين يالو.
عين؟
يالو.
يالو.
هو في جنبه بلد اسمه بلدي اسمه يالو.
نعم.
بالنسبة إلى البلد.
نعم.
عين مذكورة زينا اللي هي تنبروع على كنانة حمارة. وبحط سنكتين وبروح أعطي مية، مسافة يمكن مش أقل من 2 إلى 2.5 كيلومتر بعيد.
أنت شخصيا كنت تروح؟
أنا شخصيا أكثر.
وكيف كنت تسحب المي من البير؟
مش من البير، عين.
عين يعني؟
عين في الهواد ومكشوف، في حنفيات، حنفية واحدة. تأتي من في جبل مرتفع. والمي جاي عبد عقلي وفي حنفية العقلي مش حنفية،
يعني ما كانوا يجمعوها مثلا زي بركة أو
لا كانوا مسافة مباشرة،
يعني لمجرد انك تحط التنكة
عبد التنكة وتحطها على الدابسة.
طب كيف كنت يعني كطفل كيف كنت بدنيا تستطيع؟
لا في حدا يساعدني او اختي معي يعني مش مشكلة، لا في حدا يساعدني يطلع لك أعضاء الحمار وتركب الحمار.
كم كان عن قلب القرية المسافة
بين العين والقرية؟ حوالي 2 كيلومتر.
يعني كان الحصول على المياه
صعب جدا خاصة بالصيف. أنا بذكر مرة رحنا ما فيش مية والآبار نضبت، فبدنا نجيب مية، يعني وجدت يمكن حوالي 40-50 شخص بيستنى الدور يعني، والمية يدوب خيط نحيل من الماء يعني كمان شحط، فكان الحصول على الماء أمر عسير جدا يعني.
كان حدا بيستفيد من هاي العين عدا عن أبناء المالحة؟ يعني كان مثلا أبناء قرى أخرى بيجوا عليها ولا؟
لا ما كانتش على مصطلح قرى، إنما عابرين سبيل أو رعاة، وكان في بركة الحقيقة، بس الماء انفاق كان واحد من أهل الباب جمع بكتيا ويستفيد منها بعدين في إسخاب بس البكتيا كانت آسنة مع الله الخضراء اللونة مش معتنى فيها
نعم
كانت العين بعيدة نسبيا
إذن أنتم كقرية كنتوا تعطشوا
كنا نعاني من شح المياه بال
نعم الحلال والدواب والهذا كيف كان يشرب؟
برضه يخدم على العين يخدم على العين أيضا يعني يا جيب مية عن البير أحيانا لأنه المية اللي نازل تعمل أقنية تعمل يعني شبه درك يعني ومن هاي البرد تشرب
الحلال نعم طب جسمك كيف كنتوا تضووا على حالكم الليالي المعتمه؟
لمبة الكاز
لمبة الكاز اللي فيها الخزان الزجاجي هذا واللي فيه الفتيلة
الزجاجي والطربوش هذا له شكل بيضاوي والفتيلة فتلعب كاز وتولعها بعدين تلبسها وفي يعني برغي تتحكم في درجة الإضاءة
يعني هذا عشان
فوتك أو سراج في سراج
سراج يكون عند المعدنية مش هيك؟
معدنية وفي فتيلة من زيت هذا كان مش كان زيت
نعم
بس إضاءة خافتة يعني
نعم
أضعف من اللمبة اللمبة أفضل اللمبات يعني كان في نمرة واحدة ونمرة ثلاثة يعني شفت أشكال وهذا كان
هي في المبدأ
بسيط الإضاءة وبعدين صار في مكسات
اللي فيه الشمبر هذا؟
صار يعني الناس بعض الناس صاروا يشتروا بس يعني بس في وقت داخل
المستعمرة اللي جواركو
بيت فجان
بيت فجان كانت مضوية بالكهرباء
أكيد
كنتوا تشربوا بهذا الفارق
أكيد وأكيد فيلا لكن داخلة مصاح طرق معبدة
كهرباء
أغنياء يعني احنا نروح نساء القرية يبيعهم بيض يعني يبيعهم حليب جاف واضح كانوا يعني مجموعة ثرية من الناس يعني وخاصة الغربيين من اللي بنوا البلد كان واضح أغنياء جدا
نعم الكاز لما كنت تشتروه كنت تشتروه من الدكاكين الموجودة بالقرية
والدكاكين
متذكر دكاكين القرية؟
كان في أكثر من كان أشهرها كان أبو الدولة
أبو الدولة؟
اسمه أبو الدولة في قلب البلد كان عنده كل ما يحتاج عن البلد يعني مكان أو رز أو حليب كل أولاد اللبة
هاي الدكان اللي انت كنت ترتادها يعني؟
كنت ترتادها إلا كثير أخرى يعني احنا نفس مكان هذا الدكان بس في فترة سابقة أنا يعني كان عمري يمكن ثلاث سنوات بس كان هذا الدكان ودكان صغير يعني وبعدين والدي غير مهنة واشتغل اشتغل في الجيش الامتداد
نعم
بوليس
نعم
اشتغل ف يعني بطل
نعم
صار موظف
نعم
اشتغلنا فترة يعني فترة من فترات كان على دكان
نعم ما حصلش وعملتوا قهوة بالقرية؟ مقهى مقهى
نعم طبعا كان في مقهى محمود المنسي محمود المنسي كان عنده مصحى مقابل دكان أبو الدولة في قلب البارحة القديم مصحى طبعا شعبي وبذكر انه يلعبوا يعني غالبا المصحى يلعبوا في شد يلعبوا في واحد الشباب فلما صارت حوادث يعني بدايات النكبة والهجوم الإسرائيلي المتوقع، وصار في رمايات من المستعمرة، صار في رصاص يجي، فنسمع نسمع صوت الطقوس وش فمنسي عشان يحمي زبائنه، فجاب ألواح زينكو
كامل
وعمل ألواح زينكو حتى إذا جرى رصاص يتلقى هو الرصاص، فيما الشباب عم بيلعبوا شد. كنت بروح مع ابن خالتي فرجي يعني.
شو اسمه ابن خالتك؟
ابن خالتي راشد.
كان أكبر منك؟
أكبر منك، كنت بحبه جدا توفى، فكان ياخذني دائما.
ما كان مسألة معيبة إنه والله الشباب رايحين على القهوة، أو ما كان هذا المفهوم عند الكبار
أياميها يعني؟
أياميها
بسبب الأحداث ولا بشكل عام؟
لا بشكل عام إنه
لا بشكل عام مش معيب. عادي. لكن اللي كان يمكن معيب إنه الشباب كان قسم منهم يرابط في الليل من أجل حماية القرية، وقسم يلعب شبه. لكن هذا الجانب المعيب، لكن ما حدش كان يتابع حدا يعني. وممكن لاني كنت صغير مش مدرك تماما يعني، بس بدرك انه في ناس كانوا فعلا بيسهروا في اكثر من مكان حتى يراقبوا الجبهه اللي هي طويله جدا ما بين فجاه،
اكثر
من 10 كيلو. فتوزعوا ثلاث اقسام في النص ويمين وكذا، حتى إذا صار هجوم يعني من أي جهة يكون مستعدين.
نعم.
على حين الباقي يعني يلعب شد تحت ألواح الزين.
الراديو دخل القرية، أنت حكيت لي عن
الجراموفون.
الجراموفون.
والله لا أذكر المكان
فيه. يعني المقهى هذا ما كان فيه راديو؟
والله أظن كان فيه راديو على الطريق. أظن كان فيه راديو.
لأنه تعرف من مستلزمات المقهى يعني
ضروري. كان في راديو على الطريق بس يعني آخر أشهر جابوا محمود المنفي صاحب المقهى.
لما كنت تحتاج للحن كنت تشتروا من ملاحن؟
كان في ملاحن يذبحوا يعني الخروف أو البقرة وعرفوا يعني
ضمن دكان يعني ولا
بس بس الواحد على حد كان موجود قريب من الجامع يشتري الناس
منه
او هم يتبعوا في الاعياد
هاي المناسبات اكيد كانوا
لكن طبعا كان معظم الناس يمرون حالهم ذاتيا من الجامع او طيور اخرى.
كان في حلاقين بالقريب؟
حلاقين؟ كان في واحد على
الأقل.
كان في مكان حلاق واحد.
كنت عارف عنده؟
طبعا. عزيرة عندكم.
عزيرة
وشكلة.
شان الله. تذكر كنت تدفعوا نقود ولا
المدرسة؟
للحلاق.
طبعا.
على الموسم ولا
لا كنا ندفع لك من شرب او اقل يعني كل شيء او ثلاثة مش عارف كل شيء.
بالقرى الفلسطينية كان موجود الطابون.
طابون احنا كان عندنا طابون.
كان عندكم طابون في البيت؟
نعم.
طب ما كانش في افران فرن عام؟
لا
ما بتذكر المكان.
افران كانت عند اليهود.
حكيت لي عن الفرن اللي
قرية كان فيها طابون.
وتتذكر الطابون تبعكم؟
طبعا. الطابون عبارة عن كان في نص دائرة فخارية يحطوها يعني عبارة عن يحاط بأحجار بعدين بالليل رح يطول الزبن يكون في نار طبعا تشتعل بهدوء ليصبح ساخن جدا وفي فتحة في على أرضية الفتحة في حجارة صغيرة الحجم يسمونها غبر. غبر.
نعم.
الغبر هذا حتى ما العجين اللي سيصبح خبز ما ينبطش في التراب.
نعم.
ولذلك يكون الجلية مثقبة حبوب بيضاوية بحجم الرمل.
نعم.
فيتقطع في الأسبوع المرأة تحط الأسبوع يستنى بعض الوقت تخلبه ويمشي مسافر.
نعم.
بالطبع.
ما كانش في بعض الدكاكين لخدمات أخرى مثلا هذا خياط هذا نجار حداد شيء من هالقليل تتذكر؟
لا لا دكاكين نعم بقاليات كان في غرب الدولة وغيره طبعا يكثر من الدكان نجارين لا أذكر والله كان في نجارين حدادين أعتقد كانوا نوع قدسة على الدين يسموه على الدين
على الدين
كل الدين وشي قدسة كان يعني اسمها المدينة راحين على المدينة جايين من المدينة
نعم
ومرات نروح على بيت لحم يعني برضو بيت لحم قريب
نعم
بيت جارة يعني في يا المدينة يا بيت لحم بيت جارة هذول الأماكن اللي يعني المحضرة اللي فيها نجارين أو حدادين
يعني تتوقع لما كانوا يحذوا الخيل ولا بدهم يحسنوا سكك
على بيت لحم
كله على بيت لحم
تحديدا على بيت لحم
كنت تشوف بالقرية المبيضين هذول يجوا يبيضوا الآنية النحاسية
يجوا هذول يجوا على البلد نفسه مبيض مبيض يبدأوا كان الحار
محمس
فهو يختار مكانه يبدأ يعني يتجمعوا النساء يجيبوه يجي من خارج البلد وكان يجي بياعين مرات يعني بياع البوضة والحلاوة وقلت لك انه كان بياع جرائد بيعزلية الدفاع لما صار بداية الأحداث يعني كان يلاقي السوق يجيب 10 أعداد أو 15 أعداد ينباع كله بعض المتجولين يجوا يعني من جميع المناطق
النور كان يجي وكنت تشوف النور بالقرية
النور؟
النور
طبعا كان عندنا النور من أهل البلد يعني يعتبروا من أهل يسكنوا على حافة البلد ونور الباح ومنهم طلع فنان جميل العاص جميل العاص من نور بلدنا وكنت أنا بشوفهم أسلوبهم المعروف إنهم خيام بين الشعر وبذكر كانوا نساءهم يعني يمتهنوا يشهر يعني يجوا يطلبوا أكل وشيخ النور كان لازم يمشي حافي كان تقاليدهم إنه شيخ النور كضل حافي
والآخرين لابسين؟
لابسين بس فوق الدابة بحافة رجلين يعني كنت بسمع أمي مرة كنا في بيت لحم كنا سكننا منطقة الدهيشة فاشتريت شبرية هيك 5 قروش حطيتها على وسطي لابس قنبلة بحافة لما رجعت على شافتني
أنا تاي شيخ النور
قلت له أنت أذكر هذا شكل من شكل شيخ النور قلت له أنت أنت شيخ النور مش حافي دائما وبعدين كانوا يشتروا مناطق وسكاكين يعني يبيعوا يعني بس كانوا مكان ثابت يعني فعلا دائما كنت أشوفهم لما أروح أزور إحدى قريباتنا لأن كان جنب سكاكين منطقة متدنية شوية. فكانوا معروفين في البلد جزء تقريبا.
بس يعني يبدو مستقرين يعني انه بشكل دائم.
يقول على هامش. على هامش. انما يعني لهم علاقات طيبة ويعني لهم صداقات والى اخره. مش منبوذين تماما يعني. انما لهم اسلوب خاص ولكن يعني في تسامح
نساءهم كانت جميلات مميزات بالنسبة لكم يعني؟
والله ما أعرف يعني. ما كنت في سن لا يسمح بالتمييز. بساعد غيره من المساعدة. كده في نفس سنة بسنة. تقريبا. أو يمكن لبسها. في أشياء لا تكونها.
لو نتحدث عن الألعاب اللي كنت تلعبوها الأطفال.
كان عندنا كثير ألعاب. كان أول شيء بالطابل. طبعا ما كانش عندنا طابل طبيعية. كنا عندنا طابل شراية. جربان قديم جراب شيء شرايط نعمل طابية خيط أو أمة خيط نعمل طابية يعني بس إيش من بلاء من الخطر يعني ملابس مختلفة. كان عندنا لعبة سبع حجار اللي هي عبارة عن بلاط يعني دائما تقول لك أصبع ما يمكن سبع بلاطات
حجرية.
البلاط ما كانش موجود هذا الموضوع فيش بلاط في بلاط أو لكن فيش فاق بلاط يعني قرية بسيطة فروع مزابل اليهود
مزابل
فلا في يعني بلاط مكسر فنأخذ ونعمل سبع أشخاص
تستخدمه باللعب
كان عندنا نسميه الدوس اللي هو الحلقة هذه فيها سلك ومشيه بده مهارة
يعني دولاب
دولاب بس حديد جلطة
معدني
أي شيء يمشي أي شيء دائري فنسميه الدوس
الدوس وطب كيف تمشي فيه على أرض وعرة
على حجارة أنت تجيب بالسلك وتصيبه بالسلك وبعدين أنت تتدرب كيف تمشي في أي مكان بدها مهارة خاصة أو نلعب لعبة مثلا استرمايا يعني كنا نسميها السملح نوع تتخبى واحد داخل
تسموها السملح
سملح سملح انه مثلا نعين مكان اللي بيصلوا هو الفائز تخلي واحد ايش مغطى بعينه احنا نتخبى فهو عليه انه الى قيمه الذي بيصدق المكان يكون هو الفائز فهذا عينه سملح بالإضافة لسبع حجار والدوس والتصدر العام الكرة
كنتوا تلعبوا لعبة تجيبوا كرة معدنية ترموها بالعصاية تضربوها تسقطوها بثقب
لا كنا نلعب جلود
جلود
كنا نسميهم زرازة
زرازة
البدنية المصنوعة من الزجاج اسمها زرزقة
واحد
بالزقة والجمع زرازة كان في نوع النوع الحديث اللي هو مصنوع من الدجاج الملون في النوع القديم اللي هو مصنوع من الطين يعني أو المقوى يعني نوع قديم بس لما شاع النوع الحديث انتشر يعني فنلعب نصف يعني في عدة أنواع من اللعب كان عندي مثلا مستعد ماهر يعني يعني نلعب بطريقتين يا الطريقة هذه الأصبعين يا نهاية كان في بداية 300 يعني شاطر كانت لعبة ممتازة مرات نلعب عن المصاري يعني فروش محل الزرازة واللي بتصير بياخد فرش مستشفى هاي كانت الألعاب
الزرازة تبعتك طلعت معك في النكتة ولا؟
خدتها معي طبعا كنت شاطر كثير
بدي أسألك ألعاب الكبار كانت إيش اللي كان منتشر؟
الكبار الشباب اللي تعلم الشدة يعني يلعبوا بالقهوة السيارية لعبة السيجة السيجة عبارة عن زي لعبة شو بيسموها بال مش شطرنج لا الشكل الاصفر
دومينو
بس طبعا يلعبوها باحجار ويسموها سيجي نوع من الدومينو هذه والشباب يلعبوا شده
على ذكر الالعاب وكمان لانه زي ما حكيت انه تكون عندكم نادي بالقريه نحكي عن هذا النادي
نادي القروي.
النادي القروي.
نادي القروي أسس يمكن سنة 46.
46. على أن يكون نادي رياضي ثقافي.
وتذكر عملنا مباراة مع بيت صفاقة. صار في قرى يعني نوع من الدوري البسيط.
بين القرى.
بين القرى.
وين لعبت على أرضكم ولا أرضهم؟
لعبنا مرة على أرضنا مرة على أرضهم، ومرة لعبنا في ملعب محايد في البحر. يعني كنا مرات نفوز ومرات نخسر. والروح كلها يعني الأولاد. نروح على البحر مشي حوالي 4-5 كيلو. وتنتهي المباراة كل الساعة 7 فنرجع بالليل تقريبا يعني نمشي. حوالي يكون حوالي 20 شخص. كان شيء جميل جدا.
طيب تتذكر اسماء لاعبين كانوا مشهورين عندكم بالقريه من الشباب؟
كان في واحد معطى كان يعني له رميات يعني قويه جدا يعني كان مره يدخل جول لما يلعب كورنر يشتغل لما يكون في هبه هواء يضبطها حتى يدخل جول يعني كان موهوب جدا كان في كان في هوس يعني كان يعني كان في حماس فعلا في الطفولة أياميها يعني بدايات مبكرة كانت يمكن تأثير الإنجليز كان لأن هم اللي أدخلوا الجامعة طبعا في مدن اعتبرتها يعني إنها يعني الكرة رجس مع الشيطان طبعا مظاهرات مثلا هذا في نابلس. في نابلس وجهت باعتبار مدينة محافظة جدا. أول ما حاول الشباب يلعب فوتبول طلعت مظاهرة من المحافظين. وألفت أغاني على طريقة طلعت مظاهرة بتقول وبالفوتبول تعلمنا يعني أغنية مسافات ساخرة.
ساخرة ضد
اللعب. وبالفوتبول تعلمنا وبالفوتبول تقدمنا. لعبنا لعبة الفوتبول قادتنا إلى العالم يعني هجاء ساخر للكرة لا عنا ما صار مظاهرات
قبلتوها
قبلناها
استمتعنا
وبعدين معظم الشباب كانوا لسه شرطات يعني وإحنا كنا من الشرطات يعني والكبار أعتقد كلهم تأتي الإنجليز كان في نوع من التحرر والتسامح يعني رجال كبار يعني الشباب يلبسوا شرطات يعني الصيف العصر عادي
كان في مخافات اخرى لهذا النادي؟
كانوا نشاطات ثقافيه هاي المسرحيه تمت بالتعاون بين النادي واداره المدرسه
المسرحيه تبعت هاملت؟
هاملت بس زي ما قلت لك كل المشاريع الثقافيه والتنويريه اللي بدأت شو اسمه يعني تم القضاء عليها في المهد معنا صار بدايات نادي القروي مدرسة ثانوية فونوغراف ممكن راديو يعني مشروع تعبيد الطرق
طبعا المشاهد هاي تعرف راح تصير كمان بشكل متسارع يعني لما بدها تنمو بس ما قيمة
تم اجتثاث
أستاذ رشمي زي ما حكيت لي في بعض المعالم التاريخية كانت موجودة بالقرية حكيت لي كان في موقع لكنيسة وين كان هذا؟
كان قريب من الجامعة في حارة في بيت كان مهجور يعني في منطقة مهجورة خرابة
قريب ملاصق للجامعة؟
قريب منها حسب ما روالي ابن عمي يعني أنا ما شفت طب في هناك أثار كنيسة بيرسيس وفي مدافن قديمة وبعض المغر يعني قديمة كده في أثار بس ما حدش يعني حاول
ما حد كان يولي هذا الموضوع اهتمام من أهل القرية
ما صارش فرصة يعني يعني لما صار وعي الأثار وكذا ما يعني لما كان في فعلا كان في اثار كنيسه كان في اثار مدافن قديمه ومغر كانت مستخدمه يعني فيها رسوم جوا واشياء اثار تدل انه قبرها ناس اخرين
قدما
نعم
طيب أستاذ رشيد، نتحدث عن الثروة الزراعية والحيوانية بالقرية. كقرية أنتوا لما تنذكر المالحة، شو كان ينذكر معها من المنتجات الزراعية؟
تجدد أولا القمح والشعير.
من الحبوب كنت تزرعوه؟
والعدس. زائد أشجار مثمرة كمان، مثلا التين والمشمش والخوخ والذرة والتوت، جميع أنواع الأشجار والعناب. كان في حقل كامل واسع جدا مصطاد من أشجار العناب في هذا الطبع الأشجار المثمرة والحبوب هذه. وطبعا الأراضي الزراعية كانت يعني محيطة بالقرية، يعني حوالي 10 أضعاف حجم القرية نفسها. وكانوا بعض يعني مثلا عبد الفتاح درويش كان يمتلك أراضي خارج بعيد عن القرية،
خارج عن القرية نفسها، حدود القرية،
أملاك خاصة. يعني خرف إله فيه. على هيك ابن عمه عبد الفتاح درويش اللي كان محامي، كان أول محامي في القرية، ثم أصبح مديرا للبنك العربي في فترة سابقة. كان أحد مدراء البنك العربي. كان يمتلك مزرعة أو بيارة في الساحل الفلسطيني.
نعم.
كنا نسمع عن يمتلك بيارة. يعني بمعنى مش بس الأراضي المحيطة بالقرية، وهي أكثر من 10 أضعاف حجم القرية، وإنما كان في ممتلكات خارج في منطقة اسمها جيليا، كان في مزرعة مزارع وأراضي زراعية واسعة عديدة.
فضائيات.
لا عبد الفتاح درويش وأخي. فقمح بشوية طبعا بالسير في زراعة طهدورة وخس وفول وغير الأشياء وخيار وبقوس وكل هذه الأشياء.
طيب الزيتون.
والزيتون طبعا
كان موجود؟
طبعا كان.
كان في ما يطلق عليه الزيتون الرومي، الزيتون الرومي كان موجود عندكم؟
لا. احنا كان عدد يعني حوالي في منطقة جنب سكة الحديد، إذا بتربط القدس بجنوب فلسطين، كان في سكة الحديد تمر من جنب الزيتونات، زيتونات منطقة اسمها النجم. كان لنا حوالي يمكن 20 عرض زيتون.
20؟
وكل سنة يعني يعطونا المدرسة إجازة يومين، الموسم موسم إجداد الزيتون. فنروح مع أهالينا نجد الزيتون ونجمع بأكياس. وديع المعصرة، المعصرة كان مملكها عبد الفتاح درويش
بالمالحة.
فناخذ هناك الزيت وناخذ الجفت، الجفت هذا كان يصبح للتدفئة والطوابير
وقود.
وقود ممتاز. فيطلع لنا مثلا السنة 5-6 مكات كان كافي للمؤومة.
نعم. مشان كاس عن القمح، وين كنت تطحنون؟ برضو بالقرين؟ كان في بابور طحين؟
لا، كان في طحن بالحجر.
حجر الرحى.
الرحى كان يتم بالطحن بالرحى. حجر صوان.
بس ما كانت تكون عملية، يعني بجوز كان يرجعوا لقرى أخرى.
في السنة الأخيرة يعني صار يأخذوا أكياس على مطاحن في القدس وجيبوا. لكن الأجيال القديمة ظلت تستخدم الرحى يعني. بس ما كانش في مطحن في البلد. كانش في مطاحن في القدس. وبس كان في معصر.
ملكيات أبناء القرية للأرض وما عليها من شجر كانت واضحة، ولا كانت في ملكيات كبيرة على الشيوع؟ بمعنى أنه كل أهل القرية لها هاي المنطقة وبتلادلوها أرباع أسناء،
لا لا ما. كان في طبعا يعني كان لنا أرض أنا كنت أسمع عنها ومعطينها مضمين لراحة.
كنت مضمين هلا؟
مضمين هلا. الأرض مشكيتها كانت نوعين، في كواشين ملكية رسمية وفي حجة.
نعم.
هذا الحجة هذه بعرف خضع عن القانون بس كلها أراضي الحجة. يعني قد تكون ملكية مؤقتة أو قد تكون بس بعرفش الفرق الدقيق لغاية الآن بينهم. لأنه إن بعض الأراضي كواشين وبعض الحجة.
نعم.
هذا الموضوع يطرح عند لما يصير تعويضات وما تعويضات مش حديث بصير حديث من هالنوع يعني.
نعم.
كل كلام مع حجة وكلام مع كواشين مثلا.
نعم.
فكانت قسمين حجة وهذه عود العصر العثماني.
نعم.
وبعدين جبت في العصر في مرحلة الانتداب صار في تثبيت ملكية على حين بقي الآخر حجة.
نعم.
أعتقد هذاك الوضع كان.
نعم. عاد عن اللي ذكرت لي إياهم اللي كان عنده ملكيات خارج القرية اللي هم المختار أبنائه، كان في حدا من العائلات الأخرى عندهم ملكيات كبيرة في الأرض؟
لا يعني باستثناء المختار وأقاربه ملكيات محدودة بعضها يعني إحنا مثلا أسرة يعني كان من العائلة ليست كبيرة جدا يعني كان عندنا مجموعة قطع أراضي متفرقة فكنت أحكي مع ابن عمي اللي هو محمد أبو علي وكان يعني حدود 20 سنة ويعرف وكان علاقته وثيقة جدا كان يعني عنده شغف في المعلومات وتواريخ القرية والأرض فكان هو أيضا مرجع آخر وهو جدي خلى اثنين بس أبوي وعمي حسن وصالح خلى إحنا نملك الآن يعني
حسن وصالح
مجموعة من نملك حسن وصالح من أبو علي من سيدي محمد علي 35
35
إلا 17
نعم
هذه منطقة القدس الكبرى لأن الزمن بسوى 2 مليون دولار
هذا في شك بتحكي عن قرية مرافقة
هذا الناجد بأمامه يمتلك ملايين يعني
نعم لا أنا أدرك تماما أنه تركوا ملكيات ضخمة
35 زمن يعني هذول في مصر حد أدنى 70 مليون دولار لما نحكوا عن تعويضات 24-30 ألف يعني مزحة
نعم
يعني حتى إذا حكينا بزنس لنفرض جدلا إذا بدي
أكيد لنفرض جدلا إنه الفلسطيني قبل
الضرب مش واقف بس نفرض في لغة البزنس والعربية لما يكون لي أنا شخصيا أنا وصل إخوتي اللي حوالي كنا 24 مليون دولار فعلوا علي واحد بالألف 10,000 كيف تصير 50% مثلا تغريني
نعم
هيك مش ممكن يعني
نعم
حد بالك فيعني
نعم
فكان لنا بالضبط يعني احنا وبيت عمي زاد 35
نعم
متفرقة بعرفها كلها ما عدا الأرض اللي كنا من ضمنها ومقابل الضمان يعطونا قمح
نعم
شوية فأنا في بسطين في أستاذ علاء في أستاذ جواد
رح نحكي عنهم بالتفصيل هاي الملكية الآن بدي أسألك كنت تستخدموا وسائل الحديثة بالزراعة بالحراث
هو المحراث
على
العواب على الفدان يا بقرة يا حصان بلن
بس ما تركتر ما دخل عندكم
لا
ما شفتوش
لا ما رضيك لغاية 48 مكان وسائل الحراث
البسيطة
البسيطة
البدائية طب بالنسبة للثروة الحيوانية شو كان موجود عندكم في القرية؟
كان في غنم حلال بقر الحمير والبغاء كانت موجودة أيضا بعض الحصن أتذكر شيء كان في
يعني عندكم مثلا في بيتكم شو كان تتذكر؟ كان عندكم بقر مثلا؟ أو غنم؟
لا لا كان في عندنا بس حمارة نستخدم هذا الجلد الماء أو شو كنا بلايد نشتخبه وبلعين على حين مثلا كان بيت خالي مثلا عنده أطفال كان يستفيد من حليبها ويبيع في يعني كان ضرير هو فيبيع حليب كل قطمون
نعم
يحطه على دوره كان لأنه حمار مضاد بيبيع
نعم لما تحكي كان عنده أبقار شو المقصود كان بقرة يعني
كان عنده 30
هي كانت الوضع يعني إنه هذا عنده بقرتين هذا ثلاث
نعم
بس ما في حدا كان ملاك كبير يحكم والله
لا
فلان كان عنده شميات من الأبقار
لا
كانوا الناس يربوا في بيوتهم
دجاج كان يعني مكان قريب في داية البيت في مش خم كان أكثر من خم يعني مثلا 20 دجاج و 4 بيوت تعطينا بيض كان مزرعة غير
نعم
في البيت الجديد عملناه في المنطقة في البيت المرحيم
كان في بالقرية المناحن شيء علاقة بالعشل والعسل
كان في مناحن كان البعض عنده مناحن بس مش عدد كبير كان محدود بس الواحد كان عنده مناحن ويستخدمها للسباب الشخصي وكل ثان عنده عصر كانت شائعة فيه
بس سواء من المستوى الزراعية أو الحيوانية إيش كان في الأشياء المنتجات اللي تحس إنها تفيض على حاجة البلد بدنا نبيعها يعني كنت واصلين لبس كنت تبيعوا قمح مثلا
لا
يفيض على حاجة
لا كانوا يبيعوا بيض دجاج وفواكه أكثر شيء وخضروات يعني بيض ودجاج وخضروات وفواكه ورد بلدي كان
ورد؟
كان في أحواض ورد بلدي في معظم المساكين والفلاحين يعني على قسم بالورد مش لعلاقة أهل المدينة يعتبرون مادة للبيع يعني مش للتمتع فيها يعني الحاسة الجمالية عنده مش متطورة يعني فكان يستخدموها مادة
يعني كان يأكل المدينة تحتاج
الزهور
والورد
والفواكه عناب ذرة نوع جيد يعني وبيض ودجاج معظم المبيعات قسم منها يبيعوا عناب يعني يتخضرون وقسم يبيعوا المستعمر في السكن خاصة البيض يعني كان بيض حليب أكثر شيء يحبوه بيض الحليب
طب لو بدنا نحكي عن القرية الآن نرجع للقرية ونحكي عن المهن يعني عدا عن الناس اللي تشتغل بأرضها المزارعين والفلاحين حكيت إنه في أصبح هنالك مهن أخرى يعني مثلاً حكيت عن والدك
اشتغل بالبريد والدي وعمي اشتغلوا في بريد الاحتضان البلدي قسم من الشباب اشتغلوا في مثلاً ابن عمي محمد اشتغل في البص في شركة زراعية شركة المقداد موجودة الآن في عمان بس كانت موجودة في البص كان موظف فيها بعض الشباب اشتغلوا في مثلا في النافع البريطاني النادي بعضهم اشتغلوا في الواي ام سي اي اللي هو اشتغلوا في أعمال بسيطة يعني ساعدوا في جمع القضاء نادي الشباب والمشاكل يعني ولكن بعد
يعني أصبح هناك جزء من أهل القرية بيشتغلوا
كعمال شيء والزراعة المهنة اللي كانت يعني اللي صارت سمة مميزة اللي هي الساقة والحجار حجار والنقيب اللي هي الحجار اللي هو في مقالة حجرية يعني سواء الاستخدام أو التنظيف كانت صعبة، لأن المنطقة كان فيها حجر ممتاز ودي نظيف فيمكن لشاحنات وعمال وغيرها لا كان شخص عمال، فكان حجرية. خالي مثلا كان حجر، أبوي كان دقيق قبل ما يكون بوليس إضافي،
يعني أبناء المالحة بالمنطقة كانوا مشهورين إنه
حجارين
ولاد المالحة يعني عندهم هاي المهارة.
اللي مش متعلم واللي ما وصلش المدينة يا دقيق اللي هو الساق عبارة عن توظيف
الحجارة
أو الحجار اللي هو نوع من يستهرج الحجارة من الجبل.
نعم بالمقالة.
فقسم حجارة وقسم دقيقة والغالبية دقيقة. يعني المهنة السائدة كانت إتقان ومفردها دقيق اللي هو هاي المهنة اللي كانت أكثر شيء سائدة.
جيد. إذن هاي كانت طبيعة المهن اللي كانت موجودة بالقرية.
نعم
وبفترض بالتالي إنه وجود هذا النوع من المهن بيصير النقود متوفرة أكثر بإيدين الناس الموظفين والعمال.
يعني طبعا لأنه بالأساس قبل المهن هذه كان في نوع من الدفاع الذاتي، ما كانش في نقود أصلا. يعني الفلاح النموذجي ما كانش بحاجة للنقود لأنه مؤونته موجودة ومواشي موجودة ومي موجودة وكل شيء موجود.
نعم.
يعني يحتاج كمية بسيطة من النقود.
نعم.
ولكن مع تطور الحياة صار بده مثلا إنارة بده كاس صار بده أولاد بدهم بعض يعني أشياء ملابس فصار بحاجة إلى بعض النقود.
نعم.
يعني الحقيقة وقتها صار في ارتفعت الضرائب على الأرض وأثرت عبء الناس، يعني معظمهم هجر الزراعة ما لاش تجيب رأس مالها يعني انتجروا إلى مهن أخرى يعني.
والدليل زي ما حكيت إنه كان في قطعة أرض كنتم مضمنينها لناس
مضمنينها مش حدا يشتغل لأنه ما مش حنجيب شيء لأنه الضرائب باهظة جدا وكانت سياسة طبعا.
طب مشان نكون صورة عن عائلتك حكيت لي إنه جدك كان عنده فقط ولدين.
ولدين.
اللي هم
حسن صالح.
حسن.
أبي.
والدك و.
عمي صالح.
وعمك صالح.
لا.
والدك حسن لغاية العام 48 مين كان مخلف؟ كان في رسمي.
كان مخلف أختي الكبيرة دمعة اسمها.
دمعة.
أنا عمرها 70 سنة.
موجودة دمعة.
موجودة.
وين عايشة؟
عايشة بعمان.
نعم.
بعدين رسمي أنا.
نعم.
بعدين مصطفى.
مصطفى أبو علي اللي هو بعتبروه من مؤسسين السينما الفلسطينية.
هو.
نعم.
يلي رسمي.
نعم. رسمي مصطفى في الضفة الغربية الآن.
برام الله.
برام الله.
يتنقل برام الله. رسمية موجودة.
رسمية وين؟
في أمس عمان. أيوه.
كانت موجودة قبل النكبة رسمية؟
موجودة.
نعم.
كانت مرة سنة.
نعم.
بعد النكبة صار عندنا ثلاثة اللي هي يسر.
نعم. يسر في الضفة الغربية برام الله أيضا.
وأسمى.
وين عايشة؟
أيضا في عمان.
نعم.
وبركات آخر واحد. وتوفى بركات
الله يرحمه.
ماشي.
طيب ولاد عمك اللي كانوا موجودين قبل النكبة؟
ولاد عمي كانوا ستة وبنت محمد توفى، محمود توفى، أحمد موجود، إبراهيم موجود، عادل موجود، عدنان موجود.
قبل النكبة كانوا موجودين الستة أيضا.
موجودين كلهم قبل النكبة. كانوا موجودين قبل النكبة كلهم. وعندهم بنت اسمها نعمة موجودة أيضا.
نعم.
بس توفى محمد ومحمود.
نعم. الله يرحمهم. بالنسبة ل جدتك،
جدتي لأقول
حكيت عن جدتك،
جدتي لطيفة
لطيفة، جدتك لأمك كانت عايشة معكم؟
لا كانت شقيقة خاصة فيها،
شقيقة
جنب أولادك كانت،
نعم
ابنها كبير جاد الله، كان عند عيسى والشيخ عيسى كان ضرير، ساكنين جنب بعض بيتين كلها غرفة جنب بعض، كان عندها صغير ابنها صغير طبعا عندها خمس بنات كانت جوزة من المظلم، يعني ست لطيفة لطيفة لطيفة، إلا ثلاث شباب خمس بنات، بنات كانت كبيرة أديبة توفي، وبعدين فاطمة توفي أيضا، نجيبة ورتيبة اللي هي أمي، وكمان واحدة لا أربعة فاطمة ونجيبة ورتيبة أربعة.
شو كان مميز بالنسبة لجدتك؟
جدتي كانت قصيرة شوية، كانت يعني هو جدي كان يعني نوع من شيخ، شيخ مش شيخ يعني معترف فيه، إنما يعني رجل وجيه كان، ابن كامل الشيخ عبد الله، عبد الله جابر هو توفى طبعا، عبد الله رملة الحادث المأساوي حياة ستي، انه كان عندها له خالي، خالي ابراهيم طلع ذات يوم مرجع اختفى،
نعم
فقد، وبذكر كان كنت صغير انا يمكن 6 سنين 7 سنين في الصف الاول، وبعدين قعدوا يدوروا بالمهر والهون هناك، وفي آبار عميقة مهجورة اسمها هربة، هربة يعني عبارة عن بئر عميق لا قرار له، يعني نرمي حجر بعد دقائق المصمصة، دوروا في كل مكان فكروا انه يعني حدا قتل او شيء، ما بين شيء، طلعت عدة روايات بس ما عرفتهاش بالضبط كيف اختفى ابراهيم. ابراهيم كان شاب صغير لطيف، صغير دلل كان، وبعدين كان يربي جزائر لانه حب واحدة تعمرية عرب بني تعمر، وعمل زي التعامل صار يربي جزائر حب شبرية، وكان مدللته ستي واختفى، وترك كان طلق التعمرية وتجوز بنت عمه،
يعني تزوجها للتعمرية،
تزوجها خلف منها لطيفة، اما لطيفة على شيء موجودة لغاية الآن اللي من خالد
اختفاء، وبعد ما تزوج للتعمرية
تزوج بنت عمه خلف منها نشيم موجود الآن ابن خالي أيضا اختفى، ورغم البحث وإلى آخره ما حدش عارف بالضبط، ظل السر مجهول لغاية الآن، يعني
لحد الآن لم يعرف،
لحد الآن لم يعرف مصير إبراهيم، وبعدين رجعوا للمندل تذكر، وإجا شيخ لابس مش عارف لباس ولحية وحط خفوق وجاب فنجان زيت وطلع قال بدي ولد، حطونا كنت خايف جدا منها، قال لك طلع شو شايف كذا، شايف شيء بالزيت، ضليت ساكت، قال لي شايف هيك كذا شعر اشي زي العصير زي، انا من فوق كنت شايف، قال لي زي البواريد هيك، قلت زي البواريد، قال لي استندت شيء هو يعني، المهم ما عرفنا شيء. هلا ستي يعني ابنها المدلل فجعت يعني، ظلت ضلت تأثير في لفتين صغيرة في من عند بستان تقع بطرف البستان الساعة 7 تستنى لما يرجع برايك ظل أقول لي أنه استنى بكثير ولما تيأس أو تنعس أو تبرد ترجع سنة بعد سنة بعد سنة وتبكي ستي ظلت تبكي لما طلع شعر في عينيها.
شو المقصود شعر في عينيها؟
بشدة البكاء صار في داخل عينيها شعر
داخل العين مثلا؟
داخل العين وكانت تطلب مني كانت تعطيني ورقة تقول لي ابني طلع لي الشعر في العين وطلعها
من شدة البكاء.
شدة البكاء. وبعدين صارت مذبحة دير ياسين ومعظم الناس خربوا رحنا طلعنا هلا اجى خالي قال لنا بدنا نطلع في الكويت اصلا ما طلعش قال لها يهود ما يهود قالت له بلا يهود
استنى ابراهيم
قلت له استنى ابراهيم بعدين الدجاجات والطابور والعنزه كان عندها عنزه شديده قال لها شو بتحكي فيها الموت قالت له بلا موت هذول يهود الهمل قال لها مش اليهود اللي بتعرف فيهم قالت له انا كنت بطلع على مش عارف وين قطعة أرض كان كنت بشوف اليهود يطلعوا شطحات فبحجر كنت أنا أطلع لهم بحجر كده فلا مش هدول اليهود هدول عندهم أسلحة وعندهم دبابات فأطلعوا اليهودي هذا مهما كان بطلعوا أنا بطلعش بشوف شو اليهود والله وكل طلع وكان ظلت هي لآخر معه لم تخرج أبدا سقطت البلد وظلت موجودة
وبعدين ظلت فيه بعدين
بعدين يتندلوا عليها اليهود أصابوها يضغط تتصل وبعدين نقلوها لمستشفى وبعد 3 أشهر وإذا كنا طبعا مع مصدر من البلد كان كنا في منطقة اسمها ديريك رينزان في منطقة بيجان شوية طويلة يعني مؤقت على 5 أسبوعين ونرجع يعني كانت الفكرة
رجعنا القرية
أسبوعين زمان وراجعين يعني فعملنا هيك خرابيش يعني بيوت من الشجر هيك تحت الشجر كان بدنا صيد وين الصليب الاحمر جاي بدنا اياه كانت تحكي لنا طبعا هذول على المستشفى طبعا اللي بتشوفش يعني يا دوب تسمع طبعا في الناس بالضبط شو اللي حصل معها يعني بتقول بس اليوم اخذوا لي اجازات كانت حزينه جدا على الاجازات
طبيعي
بس صدت لم تخرج لذلك كان عندي كتاب عن هذه الذكريات اسمه الطريق لبيت لحم رواية قصيرة أعداد رواية يعني إلى جدتي وظيفة مكفي التي علمتنا أبجدية السمو والحجر أعداد يعني هي عراق جدا محترمها جدا أن الجميع هرب إليه
نعم
لم تهرب أبدا وظيفة مكفي قالت لي أول ما ظهر بغض النظر عن ابراهيم بس انا من بيتي ما بطلع.
لانه ممكن اكاسح ها؟
من بيتي الطابور والعزاز والعزاز وين السكن وين؟ هذول حياتي. بعدين استنى ابراهيم. اذا طلع جوانا مش موجود كيف يعني؟ صفر.
لطيفه اللطفي اهديتها كتابك.
نعم.
اهديتها كتابك.
طبعا. عرفت هي يعني هي سند الروحي في الملمات والأزمات
أستاذ رحمي نرجع للأرض الملكية حكيت لي لوالدك ولعمك فيما مجموعه 35 جنوب
نعم
إذا هاي ملكيتكم موجودة ما فيش عليها غبار إنها
لا
أقل أكثر نرجع لبيتكم كان في أكثر من بيت في بيت جديد
بيت جديد في وسط البلد وعملنا بيت حديث في المارشين
أنت وبيت عمك في جدك دفن بالقرية
لا طلع
طلع
دفن مات في عمك
مات في عمك فبتحكي لي عن البيت وخصوصية البيت الجديد الحديث
حديث كان ابتدأنا بغرفة واحدة كان في قطعة أرض حوالي 10 دور كان في مشروع إنه يعني حتى جبنا عامل بلش يحصد ايه يعني يفلم الارض عشان مهدها للزراعة. كان ابوي بدي يزرع احجار مثلها.
نعم.
مش مشكي من المال مشكي. سدى البيت غرفة واحدة عشان يضاف لها بالتدريج يعني كبداية.
نعم.
هذا بالامكانيات. المهم انجدت غرفة وعشنا فيها حوالي سنتين. وبلش ابوي
بناء حديث كانت يعني
كان حجار تم تاسيس كلها
باخذ حجار من الحجاره
حجر.
حجر مش من الطين
لا وبلش يعني المشروع انه يتوسع البيت نحفر بير ونعمل مستنى زي ما قلت لك ايضا تم اجهاض
نعم
كان بيت بسعرية مساحة واسعة ستة من الأرضين أرض ثمينة الآن بدل قيمتها مش بعد قيمتها أي دين الآن بعد
قيمتها. إذن تركتوا 35 دونم تركتوا هذا البيت
نعم.
اللي راح يكون نواة لمدينة أكبر وضع اليهود سكنوا في القرية هذا البيت شفته لما رحت على المنحة؟
لا زين
حديث هذا
لما تزالته في عملوا مكان مجمع ضخم جدا اسمه مجمع في كل شيء
مجمع تجاري يعني؟
تجاري عمو رياضي مش عارف شو اسمه شهير السنة مش عارف شو اسمه يعني مشهور انه لما يقال المالحة يقال انه هذا زي مول يعني مول ضخم جدا وقيم على قابل بيتنا وبيت عمي وحتى بيت سعيد درويش اللي كان ايضا يشبه قصر يعني كله تم ازالته وبني هذا المول على قابل
يعني احنا لما نتحدث عن التعويضات ما نتحدثش ايضا عن 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 قطعة الارض نحكي انه في استغلال ايضا لهذا المكان استغلال يعني وما يترتب على هذا الاستغلال بالمفهوم القانوني للتعويض
اشتداد حياة ايضا يعني أنا بتساءل لو ضليت في المانشا والمصير مصير آخر طبعا شخص آخر مصير آخر أكيد لأنه هاي جريمة مروعة بدون شك يعني كل ما مر الزمن أنا بدرك عمق هاي الجريمة اللي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني دون أي مبرر ضمن سلسلة أكاذيب لا زي مسافر مروعة تحت ظهر العالم ومظهر العالم
نعم
هذا عار الرجل الأبيض بالتحديد
أستاذ رشدي ناخذ استراحة دقائق ويعطيك ألف